يسر إخوانكم بشبكة طريق السلف على الإنترنت أن يقدم لكم هذه المادة.
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن الله لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم. عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا ووجلا، وقلن ربنا إن أمرتنا فسمعن وطاعة، وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي بها بدلا. وحملها الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله، وباء به بظلمه وجهله، فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم لشدة مؤونته عليهم وثقله. وصحب الدنيا صحبة الأنعام السائمة لا يتفكرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم، ولا يتفكرون في قلة الدنيا وزوالها والآخرة وبقائها. فقد ملكهم باعث الحس وغاب عنهم داعي العقل، وشملتهم الغفلة وغرتهم الأماني الباطلة، فخدعهم طول الأمل وران على قلوبهم سوء العمل. فهم في شهوات الدنيا ولذات النفوس كيف حصلت حصلوها، ومن أي وجه لاحت أخذوها. إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، ولم يؤثروا عليه فضلا من الله ولا رضوانا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عباد الله، الله عز وجل خلقنا لوظيفة محددة. بعض الناس يقول ماذا بعد رمضان؟ وقد نشط الناس في عبادة الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل في الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والعمرة والاعتكاف وغير ذلك من أبواب الخير، ويظن أنه قد أدى الواجب عليه من ذلك ولا واجب عليه بعد رمضان. والجواب عباد الله أن الله عز وجل لم يجعل للمؤمن حدا لعبادته ونهاية لطاعته دون الموت، فقال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فينبغي على العبد ألا يقصر في طاعة الله عز وجل، فإننا عبيد لله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان، فقد تعبدنا الله عز وجل وشرع لنا من العبادات ما تصلح به نفوسنا لمجاورة الله عز وجل في الجنة. وإن كنا قد اجتهدنا في رمضان زيادة على غيره، فينبغي أن يبقى أثر ذلك في قلوبنا وفي أعمالنا. فنحن تدربنا في رمضان على قيام الليل، وقيام الليل دأب الصالحين، فينبغي ألا نترك شعار الصالحين ودأب الصالحين بعد رمضان، فلا نترك قيام الليل بعد رمضان، لأن هذه عبادة مشروعة في رمضان وفي غير رمضان. ولكن من السنة في رمضان أن يجتمع الناس في المساجد كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالناس غير ليلة، وخشي أن يفرض على الناس قيام رمضان، وقال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم. ولما زالت هذه الخشية بالوفاة النبوية وبعد أن لحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى وفي الدولة العمرية، رأى عمر رضي الله عنه الرجل يصلي لنفسه، والرجل يصلي فيصلي بصلاته الرجل، والرجل يصلي فيصلي بصلاته الرب، فقال: لو جمعتهم على قارئ واحد لكان أعجب. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، وأقره الصحابة على ذلك، فكان هذا من السنة من وجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حياته، وأنه رغب في قيام الليل، ولكن خشي أن يجتمع الناس في المساجد في رمضان حتى لا تكون المساجد شرطا لصحة القيام، ولذلك قال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فلما زالت هذه الخشية بانتهاء زمن الوحش، جمع عمر رضي الله عنه الناس على قارئ واحد في رمضان، وأجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم إجماعا سكوتيا، ثم استمر على ذلك عمل الأمة إلى يومنا هذا. ولكن قيام الليل مشروع طوال العام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقال عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقيام الليل مشروع طوال السنة، ونحن تدربنا باجتماع الهمم واجتماع الناس في المساجد على هذه العبادة، فينبغي على العاقل ألا يقصر بعد رمضان في قيام الليل. نحن أيضا في رمضان قد تصالحنا مع القرآن، وقد تلونا القرآن وختمنا القرآن غير ختمة، فينبغي على المؤمن كذلك ألا يهجر القرآن بعد رمضان، فإن رمضان ليس هو الموسم الوحيد لتلاوة القرآن، بل ينبغي أن يتفرغ العبد بالكلية في رمضان لتلاوة القرآن كما كان من هدي السلف رضي الله عنهم، ولكن ليس له أن يهجر القرآن بعد رمضان، فينبغي أن يكون له ختمة كما كان بعض السلف يختم في 7، وكان بعضهم يختم في 3، وكان بعضهم يختم في 10، فينبغي على العبد أن يكون له ختمة مستمرة طوال السنة في رمضان. كذلك الصيام، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر، فينبغي على العبد أن يصوم 6 من شوال بعد رمضان. ثم ليس معنى ذلك أن يهجر الصيام بعد 6 من شوال إلى رمضان المقبل، ولكن ينبغي عليه ألا يهجر هذه العبادة التي فيها مزيد من غض البصر وإحصان الفرج، والتي يترقى فيها العبد ويتشبه فيها بملائكة الله عز وجل. كذلك ينبغي عليه ألا تقصر يده عن الصدقة وعن الخير، وألا يخصر في طاعة الله عز وجل، فإن العبودية هي وظيفة العمر. قال الله عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أن كثير من الناس يظن أن وظيفته في الحياة أن يكسب المال وأن يجمع المال وأن يترك لأولاده مالا جزيلا، فهو إذا فعل ذلك فقد قام بالواجب عليه، إذا وفر لنفسه وزوجته وأولاده حياة كريمة، أي مستوى مرتفع ماديا، ويترك لأولاده مالا جزيلا، يظن أنه قد أدى الوظيفة عليه، مع أن الرزق مكتوب كما أن الأجل مكتوب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب الإنسان كما يطلبه أجله، ولو أن ابن آدم هرب من الرزق كما يهرب من الموت لأدرك رزقه كما يدركه الموت. فلا بد أن يأتيك ما قدره الله عز وجل لك من الرزق، فينبغي عليك أن تشتغل بطاعة الله عز وجل، وأن يكون همك رضا الله عز وجل، فإن هذه وظيفة العمر. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه العبودية التي ينبغي أن يستمر العبد عليها في رمضان وفي غير رمضان، وكلما كملت عبودية العبد لله عز وجل كلما كان أسعد في الدنيا والآخرة، فأسعد الناس أكملهم عبودية لله لله عز وجل، أكملهم عبودية لله عز وجل، ومهما كملت عبودية الله العبودية لله عز وجل فإن العبد يتحرر من العبودية لغير الله. كلما كملت عبوديته لله عز وجل تحرر من العبودية لغير الله عز وجل، فإن العبد مخلوق على أن يكون عبدا، فإذا لم يعفر وجهه في التراب لله عز وجل، وإذا لم يقل في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، لابد أن يقع في عبودية غير الله من الأشجار والأحجار والشمس والقمر والطواغيت والدينار والدرهم والهوى والشيطان وغير ذلك من الآلهة الباطلة. فينبغي على العبد أن تكتمل عبوديته لله عز وجل، والعبودية تشريف وتكريم، كما وصف الله عز وجل أكرم الخلق وأشرف الخلق بالعبودية في أشرف مقاماته وأثنى أحواله، وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقام الدعوة وفي مقام الإسراء وفي مقام التحدي، فقال عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي مقام التحدي فقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وصف نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية في أشرف أحواله، وقال الإمام الطحاوي: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. والله عز وجل إذ أمرنا بالعبادة له وبالعبودية له عز وجل، فإن الله عز وجل معاملة مع العباد تختلف عن معاملة العباد مع العباد، فكل أحد من الناس يريد أن يعاملك ببيع أو شراء أو إجارة أو مضاربة، فإنما يريد أن يستفيد منك، فإنك عبد مخلوق فقير ضعيف، وهو عبد مخلوق فقير ضعيف، ولكن الله عز وجل إذا أمرك بعبادته فإنه عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعتك ولا يتضرر بشيء من معصيتك. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالعباد يذبحون وينحرون الهدي والأضاحي وهم يأكلون هذه اللحوم ويتصدقون ويهدون، والله عز وجل يطعم ولا يطعم. وقال عز وجل: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالعباد إذا خضعوا لله عز وجل بالعبودية فهم الذين ينتفعون بذلك في الدنيا قبل الآخرة، وإذا تمردوا على شرع الله عز وجل وفسقوا عن أمر الله عز وجل ونهيه فالشقاء في الدنيا والآخرة. فإن الله عز وجل ما شرع الشرع المتين من أجل أنه يستفيد شيئا من طاعات العباد أو يتضرر بشيء من معاصيهم، كما في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام مسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أول وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالعباد أنفسهم ينتفعون بطاعتهم وهم أنفسهم يتضررون بمعاصيهم، والله عز وجل غني عنهم وعن طاعتهم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلا يمن أحد بعمله على الله عز وجل ولا يمن على عباد الله، لأنه إذا أطاع الله فهو الذي يستفيد، والله عز وجل ينتفع بشيء من طاعته، وإذا عصى الله عز وجل فهو الذي يشقى. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فمن عصى هذا الأمر فهو الذي يشقى في الدنيا. الدنيا والآخرة، كما قال بعضهم من أطلق لحظاته دامت حسراته، وقال بعضهم وكنت متى أطلقت طرفك يوما رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فالعبد إذا فسق عن أمر الله عز وجل فهو الذي يشقى في الدنيا قبل الآخرة. فالعباد والزهاد والذين أطاعوا الله عز وجل وكملت عبوديتهم لله عز وجل هم أسعد الناس في الدنيا والآخرة، كما قال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدونا عليها بالسيوف. وقال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات يرقص فيها القلب طربا. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة كما نحن فيه والله إنهم لفي عيش طيب. وقال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وكان يقول: ما يفعل بي أعدائي أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وتعذيبي جهاد في سبيل الله. يقول تلميذه المحقق ابن القيم: كنا إذا اشتدت بنا الأمور وساءت بنا الظنون نلقاه فما نراه وننظر إليه إلا ذهب كل ذلك عنا وانقلب انشراحا وفرحا، ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية، كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه. فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته فأتاهم من ريحها وطيبها ما استفرى قواهم لطلبها وهم ما يزالون في دار العمل. وشيخ الإسلام تيمية مات عن 63 سنة، وكانت حياته كلها بذل وكلها عبودية وكلها إرهاق وكلها مشقة. لم يسعى يوما لأن يتزوج زوجة حسناء أو يملك سرية حوراء ولا دار خوراء، ولا سعى خلف دينار ولا درهم، ومع ذلك كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية، كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه وهو في الدنيا فكيف بالآخرة. يقول ابن القيم: فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته فأتاهم من ريحها وطيبها ما استفرى قواهم لطلبها وهم ما يزالون في دار العمل. والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه، وكل نفس من أنفاسه لا قيمة له إذا ذهب لم يرجع إليه، فمطايا الليل والنهار تسير به ولا يتفكر إلى أين يحمل، ويسار به أعظم من سير البريد ولا يدري إلى أي الدارين ينقل، حتى إذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته لا لما سبق من تفريطه حيث لم يقدم لحياته. فإذا خطرت له خطرة عارضة لما خلق له دفعها باعتماده على العفو وقال: قد أنبئنا بأنه هو الغفور الرحيم، وكأنه لم ينبه بأن عذابه هو العذاب الأليم. ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش، إنما هو كأضغاف أحلام أو كطيف زار في المنام، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف مسراته. فيا عجبا من سفيه في صورة حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل الفاضل آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطال ضيقة آخرها الخراب والبوار، وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان، بخبيثات قذرات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، وحورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيبات بين الأنام، وسماع الخطاب من الرحمن بسماع الغناء والمعازف والألحان، وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبين سفح بائعه يوم الحسرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد، ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد، فلو يتوهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لهم من الإكرام، وادخر لهم من الفضل والإنعام، لعلم أي بضاعة أضاع، وعلم أنه لا خير له في حياته وهو معدود من سخط المتاع، وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه الآفات ولا يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال، فهم في روضات الجنة يتنعمون، وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون، وبالحور العين يتفكهون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريخ وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، فالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد، فوا عجبا لها كيف نام طالبها، وكيف لم يسمع بمهرها خاطبها، وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صدقت عنها قلوب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت نفوس المعرضين، وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم، وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبسم، ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم، ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم، فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماء حين تكلم، ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت، ويا خجلة الفجرين حين تبسم، إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يغزم، فيا خاطب الحسناء إن كنت عازما فهذا زمان المال فهو المقدم، وكن مبغضا للخائنات لحبها تحظى بها من دونهم وتنعم، وأخدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يخدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود نعود إلى أوطاننا ونسلم، وحي على السوق الذي فيه يلتقل محبون ذاك السوق للقوم يعلم، فخذ ما شئت منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وحي على واد هنالك أفيح وتربته من أظفر المسك أعظم، منابر من نور هنالك وفضة ومن خالص العقيان لا يتقسم. فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع أشرقت له بروضاتها الجنات لا يتوهم. فجلى لهم رب السماوات جارة فيضحك فوق العرش ثم يكلم، سلام عليكم فيسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم. يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أكرم، قالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولى الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، الله عز وجل خلق القلوب لمعرفة علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل، وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكذلك قلوب العباد لو كان فيها آلهة إلا الله عز وجل لفسدت بذلك فسادا لا يرجى له صلاح، حتى تعرف ربها عز وجل وحتى توحد ربها عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتفش. فكل من علق قلبه بغير الله أو عبد قلبه لغير الله عز وجل لابد أن يشقى في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل جعل في القلوب فقر ونقص وحاجة واضطرار إلى الله عز وجل، وجعل في القلب خلة لا يسدها إلا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا خط هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. فالقلوب لما خلقت لمعرفة علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل، فسعادة الخلق في أن يكون قريبا من الله عز وجل، ولذلك إذا أطاع العبد ربه عز وجل قربه الله عز وجل، فيأنس بالله ويسعد بالله ويستغني بالله عز وجل، وإذا عصى العبد ربه عز وجل طرده الله عز وجل عن حضرته وأبعده بقدر جريمته، فيجد الوحش بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين عباد الله الصالحين. فالقلوب أسعد ما تكون في الدنيا والآخرة إذا كانت قريبة من الله عز وجل. فلما خلقت القلوب لمعرفة علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل، صارت سعادتها في طاعة الله عز وجل وفي العبودية لله عز وجل. فإذا أصيبت بشيء من الهم أو الغم أو الحزن، كذلك علاجها في أن يجلس العبد العبد على بساط العبودية لله عز وجل، ويعترف بأنه عبد ليس عبدا ابن سيد، ولكنه عبد وابن عبد وابن أمة. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، والناصية مقدم الشعب، والله عز وجل أذل كل الخلق وقال كل الخلق مؤمنهم وكافرهم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا تسليم لربوبية الله عز وجل، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، تسليم للأمر والنهي، تسليم للقضاء والقدر، ثم توسل مشروع بالأسماء والصفات. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والله عز وجل هو الذي اختار نفسي هذه الأسماء الحسنى، فاختار لنفسي هذه الصفات العلى، وعاب الله عز وجل الآلهة الباطلة، فقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فالذي يحتاج إلى من يسميه هو نوع من الصرف، فالله عز وجل الذي سمى نفسه بهذه الأسماء الحسنى، وأنزل بعضها في بعض كتبه، وعلم بعضها بعض خلقه، واستأثر الله عز وجل بعلم بعضها، ولا يحيطون به علما. فتوسل بالأسماء الحسنى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. وربيع هو المطر، وأحوال القلوب مع القرآن كأحوال المطر مع الأرض، فالمطر واحد ينزل من السماء، ولكن الأرض تختلف، هناك أرض طيبة إذا نزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت بالكلى والعشب والخير، وهناك أرض سابقة لا ترفع بذلك رأسها، كذلك قلوب العباد. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قائمين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم، ورد غائبهم، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا رب العالمين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك، ويذل في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، والأمريكان الحاقدين، والعلمانيين والمنافقين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.